الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن فقه في دينك فعلم وعلم، ونفعته بما بعث به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء: باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة: العنزة عصا عليها زج.
هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. الحديث الأول يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام وليس بالأجرة، محبة وتقربا إلى الله وانتفاعا بالقرب منه عليه الصلاة والسلام والتعلم من هديه وسمته. ولا شك أن هذه منقبة لمن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف من يخدم غيره فإن هذه مذلة. في الغالب أن الخدم يكون ليس لهم قدر عند الناس، تقلل الخدمة من قيمتهم ولو كانوا يخدمون الملوك أو الأمراء، لكن خدمة النبي عليه الصلاة والسلام شرف. وذلك قال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ يعني ابن مسعود رضي الله عنه. فهذه الخدمة كان يحمل نعلي النبي عليه الصلاة والسلام معه يقدمها له، وهذا زاده شرفا وفضلا. والظاهر أنه يخدمهم بدون مقابل، ليس كوظيفة ومرتب وكذا، يخدمه تبرعا، مثل مسعود وأنس وربيعة بن كعب رضي الله عن الجميع، يخدمونه حبا وتقربا إلى الله وينتفعون من قربه ومجالسته والتعلم منه عليه الصلاة والسلام. لكن هل يقاس على هذا أنه يعني يستحب خدمة العلماء ليصحب المشايخ والعلماء يخدمهم وكذا، قياسا على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من العلماء من صرح بهذا أنه يستحب خدمة العلماء، لكن يظهر لي والله أعلم أن هذا ليس على إطلاق، أنه يختلف. إذا كان إنسان شريفا رفيعا فإنه لا ينبغي أن يخدم ولو كان عالما المخدوم، والأولى أن يصاحبه، أن يصحبه وتعلم منه، يحضر دروسه وكذا، إذا حصل يصحبه في رحلة حج أو سفر أو نحو ذلك على سبيل الصحبة. أما الملازمة والخدمة وكذا فلا شك أن هذا يقلل من قدره ولو كان يخدم عالما، لأنه فرق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين غيره. ولم يكن الصحابة يعني لم يخدم غير النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه، إنه ما يعني ما أظهر أنه كان هناك خدم لعمر متبرعون وخدم لأبي بكر وعثمان وعلي. يعني قد يكونهم بالراتب يخدمونه بالمقابل، لكن كونهم ينتدبون لخدمة فلان من الناس هذا فيه نوع من الغلو ونوع من المبالغة في إكرام هذا العالم، كان يخدمه كان يحضر له نعليه وكان يفعل كذا وكذا وكذا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام له حالة خاصة، فهذا لا إفراد ولا تفريط، لا يهمل العلماء ولا ينتفع بهم ولا يعني يصحبون، ولا يذل الإنسان نفسه ويصحب العالم على سبيل الخنوع، على سبيل الخدمة المحضة. لا، يصحبه مع الشرف ومع العز، يصحبه يتعلم منه ويجالسه ويسأله ويحضر الدروس وكذا على عزه. وهذا ممكن يجمع بين هذا وهذا، يعني يستفيد ويتعلم، لكن ليس بشرط أن يذل نفسه، لأن الصحبة التامة والملازمة هذه فيها نوع ذل، كما قال عمر رضي الله عنه لما على ضرب أبي بن كعب بالدرة رضي الله عن الجميع لما صلى مرة وخرج فتبعه بعض الأشخاص حاطوا به وتبعوه يسألونه فضربه بالدرة وقال وفرق الناس عنه وقال إنه ذل للتابع اللي يتبع الشخص ذل للتابع وفتنة للمتبوع. فلا شك أن العالم إذا صاحبه بعض الطلبة هذا يقدمه عليه وهذا يفتح له الباب وهذا كذا وهذا كذا أن هذا العالم قد يقع في نفس الشيء من العجب والغرور تعود على هذا ولو ترك خدمته تأثر وصار في نفسه. فالعالم بشر وليس معصوما يخشى عليه من أن يقع في نفس الشيء من الغرور والعجب وكذلك الذي يخدمه يقع في نفس الشيء من الذل كما قال عمر رضي الله عنه يقع في نفس الشيء من الذل. فالقضية وسط لا إفراط ولا تفريط يجالس العلماء ويستفيد منهم ويتعلم ويحضر الدروس ويسأل بالأدب والإنصات ولكن ليس على وجه الذل. هنا يقول في هذا الحديث كان يقول سمعت عن أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجتي تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. الإداوة هي إناء من جلد يوضع فيه الماء يتبعه يضع له هذا الماء كما تقدم لأجل يستنجي به. الحديث الثاني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فلا فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. الماء عرفنا لماذا يحمله لكن العنزة لماذا تحمل هذا فيه أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه لعله يحمل مع العنزة من أجل أن يستتر بها لكن يقال أن العنزة هي رمح قصير ولا تكفي سترة يعني ستر العورة فكيف يستتر بعنزة يعني ليست بشيء عريض ما تكفي سترة. قالوا لعله يغرزها بالأرض ثم يلقي عليها ثوبا فتكون ساترة. هذا قول. القول الثاني أنه لعله إذا قضى حاجته توضأ عرفوا من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا قضى حاجته توضأ ثم يصلي فالعنزة يحتاجها سترة. على كل حال ليس هناك شيء واضح يعني في الحديث فيبقى هذا احتمال فقال الله أعلم. أحسن ما يقال الشيء اللي مو واضح فقال الله أعلم يعني ما نجزم أنه كان إذا كلما توضأ كلما أحدث توضأ وصلى ركعتين هذا ما يلزم به لأن الحديث ليس بظاهر لكنه يؤخذ من فعل بلال وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام له هذا واضح حديث الصحيحين وما أحدثت إلا توضأت ثم في ساعة من ليل ونهار إلا توضأت وصليت بذلك الوضوء ما كتب لي أن أصلي. نقول الحكم ثابت بالإقرار يعني مشروعية الصلاة الوضوء بعد الحدث والصلاة هذا ثابت من فعل بلال وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل نجزم بثبوتي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا لأن الأصل عدم الثبوت والحديث ليس بظاهر ليس بواضح محتمل فلا تثبت الأحكام بأشياء محتملة. وسادة يعني وسادة وأنه سادة للاتكاء وكذا وسادة يعني اتكاء مثل المركاء كانوا يتكون على الوسائد يضعون وسائد يتكون عليها. زج يعني رأس الحربة الزج ورأس الحربة.
باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
هذا فيه النهي عن مس عن الاستنجاء باليمين وهل هو على سبيل الكراهة أم على سبيل التحريم؟ إذا كان يمس يستنجي بشيء وهذا هو الظاهر أنه يستنجي بأوراق ولا أحجار ونحو ذلك فإنه على سبيل الكراهة لأن هذه القاعدة في الآداب أنه النهي يكون للكراهة. أما إذا كان يمس الغائط مباشرة أو البول اليمين فهذا على سبيل التحريم. ذكر النووي أنه لا خلاف في هذا أنه يحرم مس الخارج مباشرة باليمين أو حتى باليسار، يمسه بدون آلة يزيل فيها الخارج بدون ماء ولا أوراق ولا أحجار، يعني يباشر إزالته بيده فقط، لأن هذا محرم. ذكر أنه لا خلاف في هذا، يعني هذا يدل على تحريم مباشرة النجاسة بدون سبب. قبل مرة مع المسألة في الدرس الماضي، ومما يدل لهذا ما رواه مسلم الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، فكأنما صبغ. هل المراد هنا مجرد الصبغ أو المراد أنه صبغ يده للأكل؟ في قولان أهل العلم، لكن ظاهر الحديث أنه يحرم وضع اليد في النجاسة، أن الخنزير نجس. ظاهر الحديث يعني يمكن يستدل بهذا الحديث على تحريم مباشرة النجاسة بدون حاجة على أحد القولين. ابن عمر قال أنه هنا قال فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه، يعني صبغه للأكل، لأنه معروف أن الإنسان لا يمكن أن يأكل إلا بالتناول، فذكر مقدمة الأكل. صبغ يده في لحم الخنزير ودمه معناه أنه يأكل الخنزير. وفي بعض ألفاظ الحديث في غير مسلم: من لعب بالنردشير فليشقص الخنازير. شقص الخنازير يعني يقطع لحمها، شقص يعني قطعا، شقص الخنازير يعني كانه يقطع لحم الخنزير من أجل أكله. هذا قول. القول الثاني أنه على ظاهره، وأنه كأنما غمس يده في لحم الخنزير، يعني كأنه متقرر عند السامع أن مباشرة النجاسة حرام، فالذي يباشر النردشير يلعب بها كأنه باشر النجاسة، يعني فعل محرم كما وهو مباشرة النجاسة. هذا أيضا يصلح دليل لتحريم مباشرة النجاسة. لكن هنا يعني قول النووي رحمه الله ذكر الحافظ الفتح أنه لا خلاف، إذا ثبت أنه لا خلاف صار إجماعا على تحريم مس النجاسة باليد، سواء باليمين أو باليسار، واليمين أشد بدون حاجة. لكن إذا استنجى بأحجار أوراق وكذا باليمين فإن هذا على سبيل الكراهة. وكذلك مس الذكر لا يجوز أن يمسه بيمينه، لا يمسكن في بعض روايات الحديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لكن اختلف العلماء هل النهي وعلى سبيل الكراهة أيضا كما تقدم، لكن هل النهي خاص حال البول أم أنه عام في حال البول وفي غيره؟ على قولين، منهم من قال أنه عام، إذا نهى عنه حال البول وهو محتاج لمسه ففي غير حال البول من باب أولى، هذا تقرير مسل عندهم. والقول الثاني أنه لا يكره إلا حال البول، يعني هذا هو ظاهر الحديث. وأما ما عدا ذلك فقد قال عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث طلق بن علي رضي الله عنه لما سئل عن مس الذكر قال: هل هو إلا بضعة منك؟ فهذا دليل على الجواز. أما ما جاء عن عثمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة وقال: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الأثار أعرف أنها ضعيفة لا تثبت. من العلماء يستدل بهذه الأثار على تحريم مس الذكر مطلقا سواء في حال البول أو في غيره، لكن لا أعرف أن هذه الأثار لا تثبت، ضعيفة عن الصحابة رضي الله عنهم. فالأقرب في هذه المسألة أن النهي خاص في حال البول، وأما ما عدا فالأمر واسع، لكن الأحوط أن لا يمسه مطلقا بيمينه. ولا يتنفس في الإناء، هذا أيضا باب الأدب، تنفس في الإناء على سبيل الكراهة. لكن هل النهي خاص في الإناء المشترك أم أنه عام حتى في الإناء الخاص؟ هذا فيه خلاف. لا، والأقرب أنه عام. العلماء قال أن النهي الخاص في الإناء المشترك، الإناء الكبير الذي يشرب فيه أكثر من واحد، أنه إذا تنفس في هذا الإناء فإنه سيقدره على من سيشرب بعده، فهذه علة النهي، والنهي يدور مع علته، الحكم يدور مع علته. فإذا كان الإناء خاصا به، إذا كان إناء صغيرا هو الذي سيشربه فقط، فإنه لا كراهة لأن الحكم يدور مع علته. لكن القول الثاني أقرب في هذا، أنه على سبيل العموم سواء كان الإناء خاصا أو عاما. وذكر بعض الأطباء الآن أن النفخ في الشراب أنه يسبب بعض الأمراض ولو كان من نفس الشخص، يقول أن في جراثيم تكون كامنة في الفم والأنف وكذا وتتعايش مع الإنسان، لكن إذا نفخ في الشراب انتقلت إليه ثم إذا شرب نزلت إلى جوفه فأثرت فيه. والله أعلم، إذا ثبت هذا الكلام، إذا ثبت هذا من جهة الطب فإنه يكون مقويا لهذا القول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بطب القلوب والأبدان، فإذا ثبت هذا صار علة للنهي، لأن العلة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى الأحكام من الله جل وعلا، فنهى عما ضر الأمة في دينها ودنياها، فقد تظهر لهم بعض الأحكام بعض العلل وقد تخفى عليهم بعضها. وهذا أيضا على سبيل الاحتياط، هو ظاهر النص ولا يتنفس في الإناء ما فصل، يعني ظاهر النص العموم يعم كل إناء سواء كان خاصا أو عاما، لا شك أن هذا أحوط. لكن هذا القول لأهل الطب إن ثبت فهو لا شك أنه يقوي هذا القول. ليش نفخ القراءة؟ لا، هذا مطلوب، نفخ القراءة هذا مطلوب، ما يدخل فيها.
باب لا يمس ذكره بيمينه إذا بال. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء.
شو الفرق بين الحديثين؟ ألا تكرار ولا في فرق؟ وش استنجى باليمين؟ نفس الشيء، ماذا هو يتمسح بيمينه؟ نفسه يتمسح يستنجي. البول والأول وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، لكن قوله إذا أتى الخلاء يفهم منه، يعني لأنه قال إذا أتى الخلاء معلوم أنه ما يأتي الخلاء إلا لقضاء الحاجة، ظاهر أنه نفس الشيء. مفر السنجاء شلون يعني في إذا يمسك ذكره بيمينه والأول استنجاء، يقول إذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، وهنا قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. الفرق من يمس ويأخذ، ما في فرق؟ إيه المسك والمس بينهما فرق، المس يصدق بمجرد اللمس والمسك لا يصدق إلا بالإمساك، أن يمسكه إمساكا. فإذا اللفظ الأول أعم وأبلغ في النهي، فلا يمس، يعني يمكن الشخص يمس ولا يمسك، يعني مجرد اللمس هذا مس والإمساك معروف. فإذا فيه فرق في بين اللفظين، فاللفظ الأول أعم في النهي أنه منهي حتى عن اللمس، واللفظ الثاني منهي عن الإمساك. وذلك في الباب الثاني قال: باب لا يمسك ذكره بيمينه، لكن قرأت أنت لا يمس.
لا يمسك.
هذا هو الفرق، يعني استفدنا من الحديث الأول أنه منهي عن مجرد اللمس، حتى اللمس منهي عنه، فيكون فلا يمسك هذا يعني من باب أولى، فإذا نهي عن اللمس فهو منهي عن الإمساك من باب أولى. مع أن المؤلف يعني نوع في الباب، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، هنا قال لا يمسك ذكره بيمينه، لكنه غاير بين اللفظين، كأنه يعني يبين أنه نهي عن الإمساك والمس، ويفهم الإمساك من باب أولى، إذا نهي عن المس والإمساك من باب أولى. نعم إيه هو كذا، بس أنه اللفظان استفاد منهما، يعني لو اقتصرنا على اللفظ لا يمسك اللمس وش نقول؟ نقول جائز، لأنه نهى عن الإمساك وهذا ما أمسك، فنستفيد من لفظ المس أنه أبلغ في النهي، وأنه ينهى عن مجرد المس وهو اللمس. لا ما يظهر يعني التمسح الاستنجاء ما يظهر، يعني لأن الاستنجاء يطلق كما يأتي في الباب اللي بعد، يطلق على إزالة الخارج سواء كان بالماء أو بغيره، هذا الاستنجاء، لأن الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو القطع، نجوت الشجرة لغة أي قطعتها، فهو مأخوذ من القطع، فالمراد به قطع أثر الخارج بأي وسيلة، لكن شاع بين الناس أنهم يطلقون الاستنجاء على الماء، يخصونه بالماء، والاستجمار على الحجارة ونحوها، لكن هذا التفريق ليس له أصل، والأصل أنه لا فرق بين الاستنجاء، يعني الاستنجاء تشمل الاثنين، لكن الاستجمار واضح أنه خاص بالحجارة، أنه مأخوذ من الاستجمار من الجمار وهي الحجارة، لكن الاستنجاء لف عام، فقصره على الماء هذا ليس عليه الدليل، والصواب أن الاستنجاء يشمل الأمرين، هو قطع مأخوذ من النجم، قطع أثر الخارج بأي وسيلة سواء كان بالماء أو بغيره، وذلك مؤلف الباب الاستنجاء بالحجارة، ما قال الاستجمار، الاستنجاء بالحجارة. عدم مسك الذكر بعدم الاستنجاء، هذه ذكر بعض أهل العلم، قال إنه يعمد إلى حجر كبير ويمسك ذكره بيساره ويمسح به أو بجدار أو نحو ذلك، يعني يعمد إلى حجر كبير ويمسح، يمسك ذكره بيساره ويمسح بهذا الحجر أو بجدار أو نحو ذلك. الماء يعني يصب باليمين ويمسح باليسار، لأنه إذا غرف باليمين وصب باليمين ما يعتبر استنجى باليمين، واضح؟ يغرف الماء ويصبها على الذكر ويدلكه باليسار، فهنا يكون استنجى باليسار، غرف الماء ما يؤثر.
قال رحمه الله: باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن.
يعني هذا دليل على أنه يجوز الاستنجاء بالحجارة، وأنها تجزئ إذا أزالت أثر الخارج ولم يبق إلا شيء لا يزيله إلا الماء، لكن كما تقدم أنه لا يجوز بأقل من ثلاث، لا يجوز بأقل من ثلاث مساحات. هنا قال عليه الصلاة والسلام: ابغني أحجارا استنفذ بها، وهذا المجمل مقيد بالحديث الآخر أنه لابد أن تكون ثلاثا فأكثر، فإن أنقب الثلاث كفى، وإلا وجب الزيادة، يعني يختلف، قد ينقب الثلاث وقد لا ينقي، فإذا أنقب الثلاث كفى وإلا زاد، والأفضل أن يقطعه على وتر، إذا استجمر أحدكم فليوتر كما سيأتي. هنا يقول: خرج اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجة، هذا دليل على أنه كما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام يتبع ويخرج معه وأن من يختمه ويتبسط معه ويدلي عليه فأنه لا بأس أن يتبعه حتى عند قضاء الحاجة، وأن هذا ليس فيه غضاضة وليس فيه شيء. أن أبا هريرة ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام ومن أخص تلاميذه ومن يصاحبه ويحفظ عنه، ملازم له دائما، فهو يدري عليه ويتبسط معه فتبعه فلم ينكر عليه ولو كان في حال قضاء الحاجة، لكنه محمول على أنه أبعد عنه، كان يعني قريبا يحيارا ولكنه ابتعد عنه، ليس معنى هذا أنه قريب منه بل ابتعد عنه. ثم أيضا قال فكان لا يلتفت، هذه الصفة عظيمة وقل من يتنبه لها، وهي تدل على أمرين عظيمين: عدم الالتفات في جميع الأحوال، في المشي في القعود وفي جميع الأحوال يدل على أمرين عظيمين. وش يدل عليه؟ ما هما هذان الأمران؟ على السكينة. طيب ممكن إيش بعد؟ عدم الخوف، يعني قريب من هذا، يعني يقال الالتفات، عدم الالتفات يدل على أمرين: على رجاحة العقل، الذي يكثر من الالتفات يدل على خفة عقله، ولا لا؟ واضح أنه إذا سمع أي حركة لو تنحنح واحد في أطراف الصف يلتفت، يدل على خفة العقل، كثرة الالتفات السيما بالسرعة هذا يدل على خفة عقل الشخص. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أعقل الناس وأذكى الناس وأرجحهم عقلا عليه الصلاة والسلام، هذا واحد. الأمر الثاني يدل على رباطة الجأش، على رباطة الجأش وقوة القلب، أنه ليكثر التفات يدل على ضعف قلبه وأنه مضطرب، أي حركة أي صوت، سمع صوت فتحة الباب أو واحد صدر منه أي صوت أو حركة أو شيء التفت، يدل على ضعف قلبه. كلما كان إنسان رابط الجأش عنده ما يشغله من ذكر وتسبيح وتهليل وعمل صالح فإنه يكتفي بما عنده ولا يلتفت يمنه ولا يسره، لكن إذا كان إنسان ضعيفا وليس عنده ما يشغله فإنه يكثر من الالتفات والتعرض لما عند الناس، يحب أن يسمع الأخبار والأحوال ويلتفت هنا وينظر هنا وينظر، لأنه فارغ القلب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني ينبغي له أن يشغل قلبه بما ينفع، يكون عنده من الذكر ومن العلم ومن القرآن ومن العمل الصالح ما يكون شاغلا له عن كثرة التعرض للناس، لأن هذا التفات قلب. التفات قسم إلى قسمين: التفات بدن بالرأس، والتفات قلب بالشغف، شغف معرفة الأخبار والأحوال والحوادث، وأحب ما عنده أنه يسمع أن فلان صار كذا له، فلان ذهب لكذا، فلان فعل كذا، يفرح بهذه الأخبار فرحا شديدا، وتراه يكثر من قراءة مثلا الجرائد وسماع الأخبار وكذا، لا لشيء إلا للفراغ الذي في قلبه، يحب أن يعرف أخبار الناس لأنه فارغ القلب، ليس عنده عمل يشغله. ولذلك يتجد بعض الناس إذا رأى مثلا حادثا أو تجمع الناس أو تجمع الناس طار إليه، ما يكاد يصبر، شوف ها وش صار، وش فيه، وش الحادث، وش كم، ما تحد ذا وكذا، من هذا لا يعني كثيرا. قد يقول قائل يأخذ العبرة ويستفيد إنه إذا رأى الحوادث وكذا يأخذ عبرة، لكن قل من الناس من يكون هذا هدفه، الغالب أنه حب استطلاع وشغف معرفة الحوادث والوقائع والأخبار وأحوال الناس، هذا في الغالب أنه لا يصدر إلا عن فارغ القلب. أما من كان عنده شغل شاغل من العلم ومن الإيمان ومن العمل الصالح فإنه لا يكاد ينتفت لا ببدنه ولا بقلبه، فينبغي الإنسان أن يربي نفسه على هذه الصفة العظيمة، وأن يملأ قلبه إيمانا وعلما، ويقبل على عمله الذي يعمله بكل قناعة، فإذا اقتنع الإنسان بما عنده قناعة تامة فإنه قلما يلتفت إلى غيره، لأنه مشغول بما عنده من هذا الأمر العظيم من العبادة والخشوع والذكر والطاعة وطلب العلم والعمل الصالح، فليس فيه، ليس عنده شغف في النظر فيما عند الآخرين. لكن فارغ القلب الإنسان الضعيف هو الذي يتطلع لما عند الآخرين، وش عند فلان وش ما عند فلان وش سوى فلان وش فعل فلان وكذا، يحب أن يسمع الأخبار والأحوال. فهذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت واضحة في حاله عليه الصلاة والسلام عند الشدائد، عند شد الأمور وأعظم الأمور، حينما هاجر عليه الصلاة والسلام. هاجر ما معه إلا أبو بكر، ومعه عبد الله بن ضيقط الذي يدلهم على الطريق، ومعهم أبو عامر بن فهيرة يخدمهم، يعني كانوا 3 أو 4 أشخاص. وقد جعلت قريش في من يأتي بهم 100 من الإبل، هذه تكفي أن يطير العرب طيران ويحرصوا كل الحرص على الحصول عليهم، يعني له 200 من الإبل من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ولذلك جندوا العرب كلها لطلب النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، حتى خرج سراقة بن مالك وقصته مشهورة معروفة. ففي قصة الهجرة قال في صحيح البخاري: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، مع شدة الخوف ومع معرفته بشدة الطلب وقلة ما معه جيش ولا معه أحد إلا الله جل وعلا، كان لا يلتفت، وكان يقرأ القرآن في طريقه ولا يلتفت، يدل على كمال الشجاعة ورباطة الجعش ورجاحة العقل. فكان يلتفت نوت منه، قال: ابغني، أي أطلب لي أحجارا استنفذ بها، يعني أستنجي من نفض الشيء إذا زال عنه غباره، يعني زالت بقية الخارج، ولا تأتني بعظم ولا روث. جاء في بعض روايات البخاري أنه سأله أبو هريرة رضي الله عنه عن الروث والعظم، قال: ما بال الروث والعظم؟ قال: إنها طعام الجن. قال: إنها طعام الجن. جاء عند الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستجمار بالعظام والروث، وقال إن عن العظم استنجاب العظم والروث، وقال: إنهما لا يطهران، فهما لا يطهران، من استنجى بهما لم يصح استنجاؤه، لا يطهران، لأن الروث يتفتت والعظم أملس لا ينقي. ولذلك قاس عليه العلماء: كل ما كان لا ينقي كالزجاج، لملاسته كالزجاج أو لرطوبته كالطين الرطب، فإنه لا يستنجى به، لأنه ما يحصل به المقصود. فالروث ضعيف يتفتت، وإذا كان نجسا فهو أيضا فيه نجاسة ولا يزيد المحل إلا تنجيسا، والعظم أملس لا يزيل الخارج. فيقاس عليه: كل ما لا يزيل فإنه لا يجوز الاستنجاء به، أو على الأقل يقال أنه لا يستفاد من الاستنجاء به، وإن كان ليس بحرام لكنه لا يستفاد، لو استنجى بالزجاج ما استفاد شيئا، لابد أن يعيد بشيء آخر. فهو لا يجوز الاستنجاء بها لهذين الأمرين: لأنها طعام الجن إذا كان العظم مذكى وذكر عليه اسم الله، والروث إذا كان طاهرا كروث ما يؤكل لحمه. أما إذا كان نجسا فهذا واضح أنه لا يستنجى به لنجاسته، فهي لا يستنجى به على كل حال سواء كانت طاهرة أو نجسة. والعلة أنها طعام الجن وأنه لا يطهر إما لنجاسته أو لملاسته أو بهما معا. الباقي واضح: فأتيت بالحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبي وأعرضت عنه، هذا خدمه وضع الحجار وأعرض وأبعد، فلما قضى أتبعه بهن، يعني استنجى بهذه الحجار.
قال رحمه الله: باب لا يستنجى بروث. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق: حدثني عبد الرحمن.
يعني هنا الدليل على أنه لا يستنجى بأقل من ثلاثة، أنه قال فأمر أن آتيه بثلاثة أحجار، الدليل على أنه لا يكتفى بأقل من الثلاثة. فوجدت حجرين وتمس الثالثة لم أجد، فأتيت فأخذت روثة فأتيت بها. هذه الروثة محمول على أنها روثة حمار، لأنه قال إنها ركس، وفي لفظ ابن خزيمة إنها رجس بالجيم، والمعنى واحد، الرجس والركس هو النجس الخبيث، فبين له عليه الصلاة والسلام أنها نجسة وأنه لا يستنجى بها فألقاها. قال فوجدت حجر وثمة استاذ فلمدين فأخذت روثة فتيت بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. طيب هل فيه دليل على جواز الاقتصار على حجرين؟ من العلماء من ذهب إلى هذا، لكن هل هذا الاستدلال صحيح ولماذا؟ الجواب ليس بصحيح. طيب لماذا؟ قد يقال هذا هو الظاهر، أنه ألقى الروثة واكتفى بالحجرين، لماذا لا يستدل بهذا على جواز الاستنجاء بحجرين أو الاكتفاء بحجرين؟ هذا الدليل، هذا الأمر ثابت. نخال في البداية قالوا هذا كمال، لكن لما لم يجد الثالث اكتفى بالاثنين، هذا تقرير المسألة، الثلاثة أحسن وأكمل وأفضل، لكن يجوز الاقتصار على اثنين لأنه ألقى الروثة وأخذ الاثنين، هذا تقرير المسألة عندهم. لكن لماذا نقول هذا التقرير غير صحيح؟ شو السبب؟ جيد، نقول حديث سلمان نص في هذه المسألة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هذا حديث صريح لا ليس فيه احتمال، وهذا نقول قضية عين يدخلها الاحتمال، وإذا تعارض حديث صريح مع قضية عين محتملة فلا شك أنه يقدم الحديث الصريح، يعني هذا محتمل وهذا صريح فيقدم، هذا من حيث العموم، لكن في هذا الحديث في هذا القصة بالذات ففيها دليل على عدم الاكتفاء بالحجرين، وذكر الحافظ رحمه الله في الشرح قال وقد جاء عند الإمام أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام ابغني ثالثا، اطلب ثالثا، وهذا الحديث فيه شيء من الضعف لكن له روايات له شواهد يتقوى بها. فإذا نقول الجواب من جهتين، دليل خاص ودليل عام، الدليل الخاص هو هذه الرواية ابغني ثالثا، فلا دلالة في هذا الحديث على الاكتفاء باثنين، ثم نقول حتى لو لم يرد لو لم ترد هذه الرواية فإننا نقول هذه قضية عين يدخلها الاحتمال، ما في صراحة أنه اكتفى بحجرين، ما قال فاكتفى بحجرين، ما في تصريح، قال أخذ الحجرين وألقى الروثة، هل معناه أنه اكتفى بالحجرين؟ لا، ربما أنه هو بحث عليه الصلاة والسلام عن ثالث ولم يره أبو هريرة رضي الله عنه، هذا المحتمل أنه أخذ الحجرين ومضى وقضى حاجته وطلب ثالثا بنفسه واستنجى به. فإذا هذه هذا يقال على سبيل العموم، إذا تعارض حديث صريح وجاءت قضية عين فإنه يؤخذ بالحديث الصريح وتترك قضية العين هذه لأنها محتملة، والنصوص المحتملة غير الصريحة لا يعارض بها الصريح، مثل قول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، الحديث صريح في فطر الحاجم والمحجوم، ثم ثبت في صحيح البخاري أنه احتجم وهو صائم، هذه قضية عين، يحتمل أنه صائم احتجم صائم مسافر، ويحتمل أنه صائم ومريض واحتجم للمرض وأفطر، فهذه قضية عين يدخلها الاحتمال، فلا يعارض بها الحديث الصريح، فيؤخذ بالأحاديث الصريحة وتترك قضايا الأعيان. قول البخاري رحمه الله عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره، هذا معناه أو السبب لذكر ذلك أن أبا عبيدة روايته عن أبيه عبد الله المسعود رضي الله عنه منقطعة، روايته عن أبيه منقطعة فلذلك تركه، لأن أبا إسحاق كان يرويه أحيانا عن أبي عبيدة كما جاء في رواية أظن الترمذي أنه رواه عن أبي عبيدة عن عبد الله المسعود، لكن الحديث في بهذا السند يكون منقطعا، أن أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يدرك أباه لم يسمع منه، فالبخاري هنا صرح ذكر قول أبي إسحاق ليبين أن الحديث هنا ليس من رواية أبي عبيدة، ليست الرواية المقطعة بل هي رواية موصولة. ثم يخشى من تدليس أبي إسحاق فذكر بعد ذلك قال وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن، من أجل إزالة توهم أن أبي إسحاق عن عنه، فذكر هذا أنه سمعه من عبد الرحمن فصح السند صار متصلا صحيحا ليس فيه إلا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.